بعد حادثة مقتل الطفلة نيبال أبو دية واللي كان عمرها 4 سنوات واللي عثر على جثتها بعد أيام من اختفائها وكان المتهم فيها حدث، أثارت تساؤلات عدة حول واقع دور رعاية وتأهيل الأحداث. التحقيقات في مقتل الطفلة نيبال قادت إلى أن المتهم بقتلها كان حدث، وهو من مواليد عام 2002، وهو من سكان ذات العمارة اللي عثر فيها على جثة الطفلة. 60 إشاعة أثيرت حول جريمة قتل الطفلة نيبال في الزرقاء وفق ما أعلنته وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وكان من ضمن الشائعات اللي انتشرت أفعال وجرائم عدة ألصقت بالحدث وهي غير صحيحة بالمطلق. اتبين لاحقاً أن الحدث مسجل بحقه 6 قيود ما إلها علاقة بالشائعات اللي انتشرت قبل، وهي سرقة وتسول وعبث في النفايات وفق ما نشرته صحيفة الغد. حادثة نيبال تفتح النقاش حول دور رعاية وتأهيل الأحداث، وهو ما نطرحه اليوم في الحلقة الثانية من الموسم الثاني من برنامج البرلمان واللي بنبث عبر منصة صوت وبهدف لإشراك المواطنين في السياسات البرلمانية. تصريحات مصدر أمني لصحيفة الغد قالت إنه الحدث أدخل إلى دور رعاية وتربية الأحداث 3 مرات، عدا عن إنه الحدث هو المعيل الوحيد لعائلته اللي استغلته في أعمال التسول ونبش النفايات، بالإضافة إلى وجود أسبقيات لأفراد أسرته أيضا تتعلق بالتسول والسرقة. اللي بيتابعوا بيطالبوا بإيقاع أقصى العقوبات ضد المتهم واللي وصلت حد المطالبة بإعدامه واللي بتنافى مع القانون، على الرغم من أنه حدث ما طرحوا أسئلة حول الوضع الاقتصادي للحدث أو أسرته أو حتى دخوله لمراكز الرعاية من عدمه.
يا للعار يا للعار،
قتل الطفل ابن الجار،
قتل الطفل ابن الجار،
يا للعار يا للعار،
يا للعار يا للعار،
بدي
اعدام الغدار،
يا للعار يا للعار،
بدي اعدام
الغدار،
الشعب يريد اعدام الغدار، الشعب يريد اعدام الغدار.
هاي المطالب اللي ظهرت واضحة في جنازة الطفلة نيبال كانت غير عقلانية من وجهة نظر مختصين شافوا كمان إنه الحدث ضحية، وإنه المطلوب الآن رؤية الخلل بشكل متكامل تتحمله منظومة كاملة بالإضافة إلى المجتمع أيضا. مختصين أجرينا معهم استفتاء حول العلاقة بين الجرائم بين الأحداث والوضع الاقتصادي ودور الرعاية والتأهيل والإصلاح.
يعني واضح انه الولد هذا اللي عمل الحدث هذا اللي عمل الجريمة هو مش سوي كفاية، يعني هو اصلا عنده مشاكل نفسية، عنده مشاكل عائلية، عنده ضغط من الاهل، فبالتالي لا يمكن ان تكون المسؤولية كاملة عليه. واكيد مركز الاحداث، انا بحمل المسؤولية لمراكز الاحداث اللي كان فيها واللي لم يعملوا على تعديل سلوك ومعالجة نفسية، مش بس تعديل سلوك،
هي مسؤولية مشتركة على المجتمع وعلى الدولة وأيضا على الأسرة، وبالتالي لا يمكن لنا أن نخلي مسؤولية أي من هذه الأطراف بما نجم عنه من هذه الحادثة الإجرامية الأليمة.
في مسؤولية على الدولة ممثلة مثلا بوزارة التربية والتعليم كون هذا الولد متسرب وما حد بعرف أنه متسرب، على وزارة التنمية الاجتماعية برامج مكافحة التسول. في مسؤولية كبيرة على أهل الولد، ومسؤولية كمان كبيرة وأكبر أظن على أهل البنت. فالمسؤولية بتقع على عاتق عدة جهات، وطبعا الدولة ككل سياسات الدولة بموضوع خطط الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر كمان لها دور.
الطفل المتهم بارتكاب هذه الجريمة حسب ما نشر بالإعلام عليه قيود سابقة، هذه القيود كانت قيود تسول وعبث بالقمامة، هذا يعني بأنه كان حدثا محتاج كان حدث محتاج للحماية، خاصة أنه كان في أسرة ربما تدفع للتسول وللنبش بالقمامة. وفقا لأحكام قانون الأحداث كان لابد لوزارة التنمية الاجتماعية أن تتصدى لهذه الحالة وأن تتعامل مع الطفل بوصفه محتاج للحماية وأن تودعه في أحد دور الحماية. وحتى عندما أصبح عليه هناك قيود أيضا كان لابد من تفعيل نظام الرعاية اللاحقة، ولكن للأسف لم يتم أيهما حتى وصلنا إلى هذه الدرجة. هذا يدلل بأن الإجراءات التي يتم اتخاذها لا يتم اتباع إجراءات القانون في معظمها، وحتى الإجراءات التي يتم اتخاذها ليست من الفعالية بحيث يعني تعيد إدماج الأحداث في مجتمعهم أو تحميهم أو تحقق لهم الرعاية اللاحقة، وبالتالي يصبح هناك عديد من الأحداث الذين قد يعودوا لارتكاب ذات الأفعال أو أفعال أكثر خطورة.
وفق موقع وزارة التنمية الاجتماعية ببلغ عدد دور رعاية وتأهيل الأحداث والتابع للوزارة حالياً 6 دور. مدير مديرية الأحداث والأمن المجتمعي في وزارة التنمية الاجتماعية محمود الهروط بيوضحها في لقاء له كان عبر قناة المملكة.
تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بحكم مسؤوليتها عن ملف الأحداث فيما يتعلق بخدمات الإيواء والإشراف على الإدارة وإشراف 6 مراكز للأحداث، 5 منهم للذكور 1 للإناث، يتوزعوا ما بين مركزين في محافظة إربد، أحدهم للموقوفين والآخر للمحكومين، إضافة إلى مركز دار أحداث الرصيفة. هناك دار تأهيل الفتيات الرصيفة معنية بالفتيات، عندنا دار أحداث عمان.
هاي الدور وشو تصنيفها؟ مدير البرامج في المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي محمد شبانة بيوضحها.
هذا سؤال غاية في الأهمية والدقة. دور الرعاية حسب تصنيف القانون وحسب وجودها في أرض الواقع تصنف إلى 3 فئات. فئة منها خاصة برعاية الأحداث وهي اللي نسميها دور الرعاية، هي خاصة بالأطفال المحتاجين للحماية والرعاية من نفل حالة هذا الطفل. عندنا الأطفال الأيتام، الأطفال اللي فاقدين للسند الأسري، اللي بيكون عندهم حالات تفكك أو مش معروفين الأب والأم، أو في بعض القضايا والمشاكل قضايا العنف الأسري، هذه مختصة بتأهيل ورعاية وتقديم الخدمات المتكاملة لمثل هذا الفئة. الآن بننتقل للدور الأخرى اللي هي دور تربية الأحداث. دور تربية الأحداث خاصة بالأحداث الموقوفين، الأحداث اللي بيرتكبوا جرائم بيعاقب عليها القانون، أثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة بيتم اتخاذ تدابير احتجازية ويوضعوا في هذه الدور. والصنف الثالث اللي هو دور تأهيل الأحداث. دور تأهيل الأحداث خاصة بالأطفال أو الأحداث اللي بتم الحكم عليهم بأحكام نهائية وبات لمدد معينة يجب أنه يقضوها حسب القانون في هذه الدور. هذا من ناحية التصنيف.
لكن السؤال الأهم، إذا أدخل الحدث لدور الرعاية 3 مرات، هل تم إعداد دراسة عن وضعه؟ ليش تم إخراجه؟ هالأسئلة بجاوبنا عليها شبانة أيضاً.
الآن في حالتين في قضية إعادة الطفل أو عدم إعادته. إذا كان طفل محتاج للحماية والرعاية وأدخل دور الرعاية الاجتماعية، لا يتم إعادته أو التوصية فيه إلا بدراسة مستوفية أنه والله أصبح هذا الطفل مؤهل جاهز، والأسرة عندها الحد الأدنى من مقومات رعاية هذا الطفل، وبالتالي تصدر توصية لأنه بيكون موضوع للحماية والرعاية، وبالتالي بتكون صلاحية التوصية فيه لوزير التنمية الاجتماعية. في قضايا الأحداث الجانحين مرتكبي الجرائم، لا، هو القرار القضائي يدخل بهذا القرار ويخرج بنهاية القرار القضائي أو بأمر الجهة التي أودعته. في توصيات أحيانا لما يكون في إعداد لطفل وشافوا والله أنه لازم نرجعه للبيئة، ترى فيه إحنا بندعم هذا التوجه أنه في تخفيف، مثلا إذا أمضى 3 مدة العقوبة المحكوم فيها وكان سلوكه حسن داخل الدار ورجع على المدرسة أو قام ببرنامج تأهيلي وما كان له مسلكيات سلبية، وأنه ما في ضرر ولا خطر من رجوعه إلى الأسرة وإلى المجتمع، بتم التوصية فيه يوضع تحت إشراف مراقب السلوك اللي هو الموظف المختص بوزارة التنمية، وبقضي مدة عقوبته كاملة الباقية عند الأسرة. لكن في الجرائم اللي بتكون خطيرة على المجتمع، في الجرائم اللي بيكون فيها خطورة على نفس الحدث أو الطفل، لا، هو بمضي كل المدة داخل المؤسسة.
إذا كان الحدث أدخل لدور الرعاية، كيف كان لازم يتم التعاطي والتعامل معه ومع حالته إذا كان عنده قيود وتكررت؟ شبانة بحكي لنا.
بالنسبة للأطفال، الأطفال الأصل في السياسة العقبية الحديثة أنه يخضعوا لبرامج تأهيلية. الأصل أنه نقدر أن نعمل سياسات حماية حتى نجنب الأطفال الوقوع في الجنوح والأسباب، وأن نحاول نبحث عن الأسباب المؤدية لهذه الحالات، وبالتالي نحاول نساعد الأطفال وهم داخل أسرهم قبل ما يصلوا لمرحلة الجنوح.
لكن وزيرة التنمية الاجتماعية الأسبق هالة لطوف في لقاء لها عبر قناة المملكة بتحاول توضح أنه الأصل هو الرعاية الوالدية، وأنه الوضع الاقتصادي مش السبب الرئيسي أو الوحيد.
ما عم بشك أنه في صعوبة، بس المحبة ربنا خلقنا بفطرتنا، محبة الأهل والأولاد بتقدر تسيطر على كل إشي إذا كان في قيم. يعني الأهل دورهم كتير مهم، في تأثير بعمر معين للأصدقاء، في تأثير للأسرة، في تأثير للمجتمع زي ما تفضل. فإحنا منتطلع عليها كمنظومة متكاملة، ولازم نعلم أولادنا في إشي اسمه توعية والدية.
دراسة حديثة أعدت من قبل شرطة الأحداث ومؤسسة نور الحسين أظهرت أنه 80% من الأحداث الجانحين بتعيش أسرهم دون خط الفقر. وبحسب آخر تقرير منشور لدائرة الإحصاءات العامة لدراسة حالة الفقر في الأردن، وكانت عام 2010، بلغت نسبة الفقر في الزرقاء 14%. رئيس الوزراء عمر الرزاز بدوره أعلن مؤخراً في مؤتمر صحفي أن نسبة الفقر المطلق في الأردن بلغت ما يقارب 15.7% بين المواطنين. إذن مين بتحمل المسؤولية؟ هل بتحملها الحدث وحده؟ أو الأسرة؟ أو الحكومة؟ توصيف المشكلة بنسمعه من نائب رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية النائب هدى العتوم بقولها.
الحال وصلناها أن يكرر الحدث الجناية ثم تصل إلى مستوى الجرم الحقيقي اللي إحنا مثل ما صار معنا يهز البلد كلها. هذا المسؤولية اللي بتقع علينا كلياتنا. أولاً دور الرعاية اللي بتعتني فيها وزارة التنمية الاجتماعية يجب أن تكون بالعمق اللازم، ويجب أن نذكر ونتذكر دائماً أنها ليست المؤسسة الوحيدة. هناك مؤسسة ابتدائية وهي المدرسة، ومؤسسة قبلها وهي البيت، فثلاث مؤسسات تتكامل أدوارها مع بعضها البعض.
وهذا بيقودنا إلى أنه اللي بيدخل دور الرعاية تتكرر أفعاله عند الخروج منها، وهل وزارة التنمية الاجتماعية راضية عن دورها في هالملف؟ مدير مديرية الأحداث والأمن المجتمعي في وزارة التنمية الاجتماعية محمود الهروط بيجاوب على هالسؤال في لقاء له عبر قناة المملكة.
بأمانة بألم، والمعضلة ليست بكون الحدث موجود داخل الدار، قد يخضع لبرامج طويلة قصيرة المدى، خضع لبرامج، لكن المشكلة عندما يخرج إلى نفس البيئة المسببة لوجوده داخل دور الأحداث.
نعم.
هنا المأساة، والإثبات العودة والتكرار من قبل بعض الأحداث، خاصة فيما يتعلق بجرم السرقة.
نرجع وبنسأل، إذا الأهل كان عندهم سوابق أيضا في التسول وفي السرقة، هل يفترض أنه الحدث يتم إعادته لأسرته دون أي دراسة أو حتى أي إرشاد لعائلته؟ شبان بيوضح لنا.
لازم نأخذ عبر ودروس من هذه الحادثة حتى إن شاء الله أنها ما تتكرر مع طفل مثل الطفل نيبال، ولا مع الحدث اللي ارتكب هذه الجناية. ذكرت حضرتك أنه كان مرتكب بست جرائم وست أسبقيات، وهذا على اللي هي التسول وعبث بالنفايات، وهذه ليست جرائم، هذه القضايا تدل على أنه كان طفل محتاج للحماية والرعاية، وأنه طفل كان محتاج خلال هذه الست أسبقيات اللي عملها أنه يعمل له دراسة إله لأسرته، دراسة واسعة، دراسة وافية، حتى نعرف ليش بتسول، ليش بعبث بالنفايات، ليش هو طفل عامل، شو ممكن أن نعمل برنامج دعم له لأسرته. قد لا تكون أسباب اقتصادية، ممكن أسباب ثقافية، ممكن الأسرة بتحتاج لإرشاد، يعني بنحتاج إحنا لبرنامج وقائي.
لكن لطوف في نفس لقائها على المملكة بتحكي أنه كمان مش كل عائلة مش قادرة تربي أولادها أو عندهم مشاكل بتكون هاي مسؤولية الوزارة.
في إشي خطير نحكى أنه الأسرة مش ضحية، قد تكون ضحية، لا إنها ضحية، قد تكون ضحية بس تقدر تغير حالها. يعني ربنا خلقنا منغير، أنا عندي يا بتسول يا بسرق يا بشتغل يا بعمل حلال. ما بدنا نكون الواحد يكون أنا ضحية أنا ضحية وكل واحد يرمي على الثاني وما يتحمل مسؤولية شغله. هذا خطير جدا. أنا بتحمل مسؤولية عملي وأحاسب عليه في الدنيا وفي بالآخرة. الدنيا مش هيك فلتاني. أنا عندي خيار أتعب وأشتغل وأجيب مال حلال أو أطلع أسرق أولادي يطلعوا فلتانين. هذا خياري أنا وأحاسب عليه. ما بضلني ألوم كل الناس. إذا ضلينا هيك ما حد واحد ببلش بنفسه. فبالنهاية أنا بقول كلنا مسائلين. بلش بالأهل كيف إن مسائلين. الظروف صعبة. هذا لا يعني إنه كل واحد ما عنده مصاري لا سمح الله فاسد أو فقير أو ما بقدر. فأنا ضد إنه إحنا المسؤولية الأسرة ضحية قد تكون، ولكن هذا لا يبرر أي سلوكيات للأهل بيقوم بأشياء مخالفة للقانون أو أشياء حرام. فهاي كبداية. هلأ إحنا حكمنا على مراكز الإصلاح بدون ما نشوف هو دخل عليها ما دخل عليها، ما بين عنا أرقام. يا ما عم نحكي بغياب هو أصلا. يمكن قد يكون ما دخل فيها، قد يكون ما في مراقب سوق، لأنه هو قد يكون أصلا ما دخل. ما بعرف يعني
عمالنا أخبر أنه عليه 12 قيد.
هل نعرف
إذن هو شخص محتاج للحماية؟
أغلبك هلأ أنا إجيني ناس كل أسرة مفككة ما بدها أولادها، تعي وزارة خديها. الوزارة بتنتلي بصفي، ما حدا بدي ربي بخلفه بحطه بالوزارة. هذا ما بيصير. انت بتتحمل مسؤولية ابنك. مش
نص في جزء من الوازع الديني عند الأسرة فقط.
نص القانون من يحتاج للحماية ينبغي على الدولة هو تعريف تأخذ إجراءات.
ما هو تعريف الحماية؟ إذا بدك تسوي كل واحد بصير عنده مشكلة ما عارف يربي ابنه، صار سن المراهق وخذ يا دولة.
في عودة لتصريحات هالة لطوف السنة الماضية وعندما كانت تشغل منصب وزيرة للتنمية الاجتماعية، صرحت بأنه دور رعاية وتأهيل الأحداث في الأردن بتستقبل نحو 3000 حدث سنوياً، وأنه الوزارة تعمل على تعزيز البرامج العلاجية الهادفة لتأهيل الأحداث وإعادة دمجهم في المجتمع. وفق قانون الأحداث فإنه نص جديد أضيف حول الرعاية اللاحقة المناطة في وزارة التنمية الاجتماعية، وشبانة بيوضح لنا إياها.
الآن بالقانون الجديد، بالقانون النافذ اللي هو 32 لسنة 2014، وبمشروع القانون الجديد أضيف موضوع الرعاية اللاحقة، إنه ليس فقط الإفراج عنه بينتهي علاقته مع النظام الاجتماعي أو المنظومة الاجتماعية، لا، يجب أن تجرى دراسة لاحقة ومتابعة لاحقة.
والسؤال اللي بيطرح الآن، شو المطلوب لنتجنب وقوع أو تكرار هاي الجرائم من قبل الأحداث؟ وكيف ممكن حتى دور الرعاية إذا استقبلتهم تتعاطى معهم؟ وهون بيقترح محمد شبانة.
يعني هم بيفترضوا البراءة في كل الناس، وهو عنده القدرة أنه يحدد. لكن أنا بدي أرجع للبداية. الأصل في كل حالات الأحداث ما عدا الجرائم الخطيرة أنه يكون الاحتجاز آخر ملاذ. إذا ما وجدت أي بديل آخر عند الأسرة، أسرة بديلة، بالمجتمع، مؤسسات مجتمعية أنها تدعم هذا الطفل، ممكن ألجأ للاحتجاز. وبالتالي هذا بدعونا الآن في التشريع صار أن إدارة لشرطة الأحداث هي إدارة متخصصة، فيها أخصائيين اجتماعيين، فيها أخصائيين نفسيين، بتجتمع مع الجهات وساطة. وبالتالي هذه استطاعت خلال فترة تأسيسها بال2012 لغاية الآن إنهاء تقريبا 60% من حالات الأحداث.
أما النائب هدى العتوم بتشوف إنه التغيير والإصلاح لتجنب ما حدث هو.
لذلك أنا بحكي في القضية التشريع والتخصيص المخصصات لمجلس النواب. ما الذي يفعله التشريعات الناظمة لذلك؟ وأنا بقول مع ساعات مع عنايته الأستاذ محمد إنه قضية التوسع في البرامج البديلة. يعني أنا يكون في عندي في التوجه دائما نحو حل الإشكالية، وفي كل مراحل المعالجة القانونية لهذه الأحداث أن يكون هناك حلول والوصول إلى قضية تسويات، حتى أنه ما نوصل في الأخير إلى احتجازه في هذه الدور. والقضية الثانية أنه أنا حتى لو يعني حصل هذا الشيء انتبه لقضية خطيرة جدا اللي هي قضية الرعاية اللاحقة أو المتابعات لمثل هؤلاء الأحداث. وأنا بقول كمان مرة وخلينا نكون منطقيين، نبدأ في المدارس لأنها الحاضن الأكبر من الصف الأول. وأعتقد أنه يعني لما بحكي لك أنه no child behind، ولا طفل في الخلف، بيعتقدوا هيك في الأنظمة الأوروبية أنه ولا طفل في الخلف، فأنت لازم تعتني بكل طفل كمفردات.
في النهاية الحادثة بشعة للغاية وهزت الشارع الأردني. نعم، وإذا كان المتهم فيها حدث ودخل دور الرعاية فهذا بيخلينا نعيد النظر في تطبيق قانون الأحداث أو حتى وضع أيدينا على نقاط الخلل اللي من الممكن تجنبنا حوادث شبيهة مستقبلا. في نهاية الحلقة الثانية من برنامج البرلمان، هاي تحيات صابرين طه من التحرير، تيسير قباني من الإخراج الصوتي، وكنت معكم من الإعداد والتقديم هبة عبيدات. نلقاكم في الحلقة القادمة.